الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا نتساءل فيما سبق عن مصدر الصور والمفاهيم التي تحصل في ذهن الإنسان. أما الآن في بحثنا أيها الأحبة فإننا نبحث عن مصدر التصديق والإذعان والحكم الذي يستتبع القضايا الموجودة عند الإنسان. فتصديقك مثل ما ضربنا مثال أمس، تصديقك بأن الكل أكبر من جزئه، ما هو مصدره؟ ما هو مصدر هذا التصديق؟ ما هو الميزان في صحته وخطئه؟ كيف نقول بأن هذا التصديق صادق أو كاذب، مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ ما هو الميزان في ذلك؟ هذه التساؤلات هي التي نبحث عنها في هذا المبحث اللي هو دور العقل أو الحس في التصديقات. المصنف قال بأن هناك بعض الملاحظات قبل أن ندخل في صميم المسألة. طبعا هذه المسألة هي بالذات لم تكن مسألة مستقلة في البحوث الفلسفية أو في بحوث نظرية المعرفة، ما لها فد عنوان مستقل، لكن المصنف يقول بما أنه احنا ذكرنا مصدر التصورات خلينا نذكر مصدر التصديقات. ومع ذلك ذكر بعض الملاحظات قبل هذا المبحث، ذكرنا منها أربعة، اليوم نأخذ الملاحظة الخامسة.
نعم شيخ، ليش ما رجع المنطق وما رجع الفلسفة؟
هو احنا قلنا بأنه نظرية المعرفة نقدر نقول بأنه هي تأخذ شيئا من المنطق، مقدمات من المنطق ومقدمات من الفلسفة، هي تمهد للفلسفة، والذي مهد لنظرية المعرفة المباحث المنطقية. وليش يذكر المباحث المنطقية؟ ذكر مثلا البارحة الفرق بين التصور والتصديق، أن التصور له شأنية الحكاية بينما التصديق له فعلية الحكاية. ذكر مثلا القضايا الجزئية والكلية، ذكر القضايا الشرطية والحملية، هذا كله وين مأخوذ؟ بالمنطق. هذا ليش ذكره؟ لأنه بالاستدلال الآن تحقيق في المسألة عندما يريد أن يذكر مصدر التصديقات راح يذكر كل هذه المفردات، فخاف أنت تجي تقول له شنو معنى التصور والتصديق، أو شنو معنى الكلي والجزئي، أو شنو معنى، واضح؟ هاي الأمور يقول إحنا خلينا نقدمها من البداية ونذكرها. زين، خامسا، ولا هي كلها مذكورة يعني المفروض أنه أصلا لا نقاش فيها، أخذتها في دروس أخرى. خامسا، إن الاتحاد الذي يؤخذ بعين الاعتبار بين الموضوع والمحمول يكون أحيانا اتحادا مفهوميا وأخرى اتحادا مصداقيا. يريد أن يتحدث عن الحمل الأولي والحمل الشائع الاصطناعي. شنو الفرق بيناتهم؟ ببساطة جدا، أن الحمل الذاتي هو اتحاد مفهومي، بينما الحمل الصناعي هو اتحاد مصداق. إذن ولذلك يقول إن الاتحاد الذي يؤخذ بعين الاعتبار بين الموضوع والمحمول يكون أحيانا اتحادا مفهوميا، مثل من؟ الإنسان بشر. كلا المفهومين متحد، الإنسان هو البشر والبشر هو الإنسان. إذن ويكون أحيانا أخرى اتحادا مصداقيا. شنو اتحادا مصداقيا؟ اتحاد في المصداق، يعني المفهوم مختلف ولكن ينطبق هذا المفهوم على مصادق ذلك المفهوم الآخر. الإنسان طالب للحقيقة، فأحدهما متحد في الآخر، لكن مفهوما لو مصداقا؟ مصداقا في الخارج، وإلا مفهوما، مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الطالب للحقيقة، بينما بالمصداق كلاهما ينطبقان على فلان في الخارج، بخلاف الإنسان بشر، كلا المفهومين أحدهما هو نفس الآخر، لا فرق بينهم.
معلم المثال الأول، يعني مو عندنا لابد يكون أكو اتحاد وأكو مغايرة.
بلي.
يعني هسه المثال الأول كأنما ما بي مغايرة.
لا، هو المغايرة يقولون بالتفصيل والإجمال.
صحيح، هو صحيح. ما بي تفصيل
وإجمال. لا، كل حتى التفصيل والإجمال الذهني وياي شيخنا، أي يعني لازم تعتبر معنى من المغايرة، ولا الإنسان والبشر على حد تعبيرك شنو الفرق بيناتهم؟ الإنسان هو البشر والبشر هو الإنسان، مرادف. زين، الإنسان حيوان ناطق، هم نفس الشيء. إذا أنت عرف للإنسان تقول له حيوان ناطق، شنو الحيوان الناطق؟ هو الإنسان. فكأنه ظاهرا ماكو أي فرق بيناتهم. يقول هذا الفرق ولو اعتبارا، ولو بالتفصيل والإجمال، ولو شيء دقيق، لابد أن نفرض أن هناك مغايرة، وإلا إذا ما فرضنا مغايرة ما يصير حمل أصلا. زين، فلا يوجد هنا، بهاي القضية الثانية، الإنسان طالب للحقيقة، فلا يوجد هنا اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول، ولكنهما متحدان مصداقا. يعني كأنه أحبائي بالحمل الذاتي الأولي، إذا تلاحظون المثال وياي بالحمل الأولي، شنو كأنه أنت تسأل ما هي حقيقة الإنسان، ما هو الإنسان، فيكون الجواب الإنسان بشر. بينما بالحمل الشائع السؤال عن وجود الشيء، أولاً هذا الإنسان هل هو موجود؟ نعم موجود. ماذا يصنع؟ ما هي وظيفته؟ هو طالب للحقيقة، واضح؟ هيك كأنه زين. فلا يوجد هنا اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول، لكنهما متحدان مصداقا. والنوع الأول يسمى بالحمل الأولي، والثاني يسمى بالحمل الشائع. طبعا بالمنطق أخذت أكو فروق بين الحمل الأولي والشائع. زين. سادسا، في الحمل الشائع، الملاحظة السادسة، في الحمل الشائع إذا كان محمول القضية هو موجود، القضية تتكون من موضوع ومحمول. إذا فرضنا بأن موضوع العفو محمول القضية هو موجود، الإنسان موجود مثلا زين، أو ما يعادله، فإن مثلا شنو اللي يعادل موجود؟ كائن حاصل، هاي المرادفات هي اللي تعادل الموجود، فإن القضية تسمى بالهلية البسيطة. وقلنا الهلية البسيطة تبحث عن شنو؟ عن ثبوت الشيء، لو ثبوت شيء لشيء، عن ثبوت نفس الشيء، عن وجود نفس الشيء. وفي غير، إذا واحد يحب يراجع هذا الكلام تقدم أخذنا الفرق بيناته، صفحة 186 فرقنا بين الهليات البسيطة والهليات المركبة، عرفنا كل واحد من عتر إذا واحد يتذكر، صفحة 186 زين. وفي غير هذه الصورة، يعني شنو في غير هذه الصورة أحبائي؟ يعني في غير الهليات البسيطة، يعني في غير كون المحمول هو الموجود أو ما يرادفه، تسمى بالهلية المركبة. شنو الهليات المركبة؟ هي ثبوت شيء لشيء، ثبوت صفة للشيء، مو السؤال عن وجود الشيء، لا، السؤال عن صفة للشيء. زين. مثال القضية الأولى اللي هي الهليات البسيطة، الإنسان موجود، فهناك أنه شنو؟ سؤال عن وجود الإنسان، هل الإنسان موجود؟ نعم الإنسان موجود. ومثال القضية الثانية، الإنسان باحث عن الحقيقة. شوف التفتوى، هل الإنسان موجود؟ نعم. هل هو باحث عن الحقيقة؟ نعم هو باحث عن، فيصير كأنه شنو؟ ثبوت صفة للإنسان بعد ثبوت وجوده.
شيخنا العفري، ليش ما جاب الهلية يعني مطلقا في الحمل، سواء كان الحمل الأولي أو الحمل الشائع؟ ليش خص الهلية هنا بالحمل؟
مو احنا بالهليات احنا ناظرين علما للمفاهيم ولا للمصداق الخارجي؟ صحيح. للمصادق، فشلون بالحمل الأول؟ اي، ان الاعتراف بالهلية البسيطة يتوقف على قبول مفهوم الوجود. يريد يقول بأنه اكو قسم من العلماء لا يؤمن اي اصلا بوجود هذا المفهوم اللي هو مفهوم الوجود، وكأنه عند مفهوم الوجود عبارة عن اعتبار ولفظ فقط، فاللي يعتبر الوجود عبارة عن لفظ واعتبار ولا تحقق له بالخارج يقول هذا الكلام مهم، واضح أحبائي؟ ولذلك يقول إن الاعتراف بالهلية البسيطة يتوقف على قبول مفهوم الوجود بعنوان أنه مفهوم مستقل قابل للحمل، مفهوم محمولي، يعني يحمل على مواضيع متعددة. ولكن كثيرا من الفلاسفة الغربيين لا يقبلون مفهوم الوجود إلا بعنوان أنه مفهوم حرفي. يعني شنو حرفي؟ يعني ما له وجود، لا، عبارة عن اعتبار ولفظ فقط، ما له تحقق. زين. إلا بعنوان أنه مفهوم حرفي غير مستقل، وسوف يأتي توضيح ذلك في قسم علم الوجود فلا تتعجل. زين. سابعا، ملاحظة السابعة، في الهليات المركبة. وليذ ذكر هذه الملاحظة، خاف واحد يناقش بأنه القسم من العلماء اللي يقولون ببعض النظريات لا يؤمنون أصلا بمفهوم الوجود، فكيف تقولون بأنه يعني استدلالنا قائم على الإيمان بمفهوم الوجود؟ يقول هذا البعض خارج عن محل كلامنا. في الهليات المركبة، إذا كان مفهوم المحمول يتم الحصول عليه من تحليل مفهوم الموضوع، فإن القضية تسمى بالتحليل. يقول بأنه أكو قسمين من القضايا، إما أن تكون قضايا تحليلية أو قضايا تركيبية. شنو الفرق بيناتهن؟ يقول وفي غير هذه الصورة تسمى بالتركيبية. مثلا هذه القضية، كل ولد فله والد. يقول إذا أجينا للموضوع، هاي القضية كل ولد له والد، يقول هاي القضية تتحلل. ليش؟ لأننا عندما نحلل مفهوم الولد، شنو معنى الولد؟ هو الذي له والد، الولد يقينا هو الذي له والد. فيقول هاي القضية الذي يتحلل موضوعها شو نسميها؟ نسميها قضية تحليلية. ليش سميناها تحليلية؟ لأن الموضوع يتحلل. زين. لأننا عندما نحلل مفهوم الولد فإننا نحصل على مفهوم من هذا المفهوم اللي هو شنو؟ له والد. أكو ولد بدون والد؟ إلا الاستثناءات، عيسى بدون والد، آدم بدون والد.
هل عفوا شيخنا نستنتج المحمول من الموضوع؟
اي احسن، اي نطلع نستنتج المحمول منين؟ من نفس الموضوع. يعني خلينا نفرق بانه واحد فقط ذكر هذا الموضوع اللي هو الولد، راسا انت من هذا الموضوع تستنتج شنو؟ محمولا. اللي هو هذا الولد يقينا انه والد، تخل تسوي من عندها قضيه كل ولد فله والد، طبعا الا الاستثناءات اللي ذكرناها. زين، وهي حتى الاستثناءات ما راح تاتي، بس راح يفرق بيناتها، هاي مال عيسى وادم راح يفرق شنو الفرق بيناتهم. يعني هسه كل ولد له والد قضيه كليه تامه ما بيها نقص، شلون خاف واحد يعترض عليه بعض الاعتراضات، هسه راح يجي يقول شلون كل ولد فله والد تعتبر تحليليه، لاننا عندما نحلل مفهوم الولد فاننا نحصل على مفهوم له يقينا. اذا ردنا ننظر الى مفهوم الولد يقينا له والد، والا اذا كان هناك ولد ليس له والد هذا اصلا يكون سالب بانتفاء الموضوع، ما نسميه ولد اصلا. ملتفتين احبائي وياي لولا؟ زين، فاننا نحصل على مفهوم له والد، منين ننتزعه ونستنبطه ونخرجه ناخذه من نفس هذا الموضوع. ولكن هذه القضيه الفلزات تنبسط نتيجه للحراره، هاي قضيه تركيبيه. ليش؟ لاننا اذا حللنا مفهوم الفلز لا نستنبط منه مفهوم الانبساط. احنا من الساعة مفهوم الولد من عنده طلعنا مفهوم له والد وسوينا قضية سميناها قضية تحليلية. لكن تعال مفهوم الفلزات، مفهوم الفلزات هذا مفهوم مستقل ما نستطيع من عنده نستنبط ونستخرج محمول اللي هو مفهوم آخر نحمله عليه اللي هو تنبسط بالحرارة نتيجة للحرارة. فيقول المواضيع التي لا نستطيع أن نستنبط منها مفهوما آخر شو تصير؟ تصير هاي القضايا قضايا تركيبية، بعكس المواضيع التي نستطيع أن نستنبط ونستخرج منها مفهوما آخر نسميها قضايا تحليلية. صار الفرق واضح بيناتهم؟ شنو القضية التحليلية؟ وهي القضية التي نستطيع أن نستخرج من نفس مفهوم من نفس موضوعها مفهوما آخر نحمله عليه. عيتها هي نفس القضايا التي نستطيع أن نستخرج من نفس موضوعها مفهوما آخر يحمل عليه وتصير عندنا قضية كاملة. كل ولد له والد. زين، جيد، ما تعرف. التفتوا يا شيخ، كل ولد له والد. شيخ حيدر، وين الموضوع؟ ولد؟ أكيد ولد؟ متأكد؟ إيه هو صح. زين، هذا ولد، تعال اخلب واحدة لي وحدي ولد، شنو معنى ولد؟ هذا مفهوم صح لولا؟ إذا واحد يقول لك ولد هذا المفهوم ماذا تفهم منه؟ أن له والد صح لولا؟ أن له والد، بمجرد أن واحد يقول لك هذا ولد يعني رأسا تستنبط وتستخرج من بأن له والد. فيقول هذا النوع من القضايا اللي هو إذا استنبطنا من الموضوع فقط مفهوماً آخر مفهوماً آخر وحملناه عليه شو نسميها؟
تحليل.
نسميها قضايا تحليلية. هسه لحد الآن واضح شيخ حيدر؟ عندنا موضوع نأخذه لوحده، منه من معناه شنو معنى ولد؟ معناه له والد، عرف لي الولد هو الذي له والد. فهذا طلع عندنا مفهوم جديد، هذا المفهوم الجديد حملناه عليه طلعت عندنا قضية كل ولد له والد، صارت هذه القضية الجديدة عندنا. هسه لحد الآن واضحة؟ هاي نسميها تحليلية. زين، تعالوا ويانا. الفلزات تنبسط بالحرارة، هاي قضية أو لا؟
قضية.
وين الموضوع مالتها؟
فلزات.
تعال اخذه أيضا لوحده، الفلزات، هاي الفلزات طلع لي من شنو تعريفها؟ فلزات هي معادن مثلا موجودة بالطبيعة أو بالخارج. مهما عرفت الفلزات يستحيل أن تصل إلى مفهوم الانبساط، ما راح يجي مفهوم الانبساط. ينبسط وين؟ فلزات وين؟ هذا موضوع واحد، هذا موضوع واحد، واضح؟ إذا هذا الموضوع، هذا المفهوم العفو، لم نستنبطه من موضوعه، ما استخرجناه من موضوعه، جبناه من مكان آخر. فش نسمي هاي القضية؟ نسميها تركيبية، وهي القضايا، هسه راح نعرفها، وهي القضايا، واضح شيخ حيدر؟ وهي القضايا التي لا نستنبط محمولها من موضوعها، ونجيبها من مكان آخر. شيخ سعد واضح؟ نجيبها من مكان آخر، هي القضايا التي لا نستطيع أن نستخرج محمولها من نفس الموضوع، بخلاف القضايا التحليلية كل ولد له والد نستطيع أن نستخرج المحمول، نستطيع أن نستخرج المحمول من نفس الموضوع. واضح شيخ حيدر؟
مثلا القضايا التحليلية يعني مركب يعني مؤلفة من الطائفين مثلا
اشتغل أحسنت أحسنت إيه؟ هو تقريبا هذا انه المتضايفين بالمنطق هي القضايا التحليلية نفس الكلام. زين مثلا هذه القضية كل ولد فله والد تعتبر تحليلية، ليش؟ لأننا عندما نحلل مفهوم الولد فإننا نحصل على مفهوم له والد، يعني نستخرج محمولها من نفس الموضوع. ولكن هذه القضية الفلزات تنبسط نتيجة للحرارة، مهما حاولنا معها يستحيل أن نستخرج مفهوم الانبساط منين؟ من مفهوم الفلزات. كل واحد مفهوم مستقل لحاله لوحده. فالفلزات تنبسط نتيجة للحرارة التركيبية، لأننا إذا حللنا مفهوم الفلز لا نصل إلى مفهوم الانبساط. وكذا هذه القضية، هاي مساء ليش قلت لكم؟ وكذا هذه القضية كل إنسان فله والد. هسه مو كل ولد فله والد، تعال للإنسان التفتوا يا رجال، تعال اخذ بس مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان نقدر نطلع من عنده له والد؟ اي نقدر مفهوم الإنسان نطلع له والد، لكن دائما نستطيع أن نقول كل إنسان له والد؟ لا، أكو استثناءات، مثل آدم خلق الله بلا والد، وعيسى خلقه الله بلا والد. فيقول هذه تختلف عن كل ولد له والد. كل ولد له والد قضية كلية لا يتخلف منها أي فرد. نستطيع أن نستنبط يعني من هنا نستطيع أن نقول بأن القضية التحليلية تفتوا يا أحبائي، حتى لو استطعنا أن نستخرج من موضوعها مفهوما آخر، لكن نريده على نحو الكلية، مو يصدق مع بعض الأفراد ولا يصدق مع بعض الأفراد الأخرى. ولذلك إيش قال؟ قال كل إنسان فله والد لا نصل، فهي تركيبية. ليش؟ وذلك لأننا من تحليل معنى الإنسان لا نحصل على مفهوم له والد طبعا دائما، وإلا بعض الأحيان أكيد نحصل على هذا المفهوم. زين، وهكذا كل معلول يحتاج إلى علة. شوف قاعد يضرب لنا أمثلة من القضايا التركيبية وأمثلة من القضايا التحليلية. كل معلول يحتاج إلى علة فإنها تحليلية. ليش؟ لأنك إذا أخذت مفهوم المعلول يستحيل أن يتخلف أي فرد من أفراده. المعلول تعريفه هو الذي له علة. واضح؟ زين،
شلون أسأل الإنسان أعم للولد؟
طبعا أعم، هي أعم، فإنها تحليلية. بينما كل موجود يحتاج إلى علة تركيبية. ليش؟ لأن الموجود أعم، مثل ما قال شيخ علاء، الموجود أعم. زين، ولا بد أن نشير
الإنسان يعني مو ممكن بالضرورة يكون أعم من الولد، يعني بعض المولدات هي ليست بإنسان، يعني مثل مولدات الحيوانات
خوش، وبعضها
تكون
فش يصير أعم من وجه. هسه إحنا ما قلنا أعم مطلقا، إذا ردت تقول فهو أعم، لكن هسه إما أن يكون أعم مطلقا أعم من وجه، هذا مو كلامنا، واضح؟ بس ولا يعني إلى وجه من الوجوه أعم من الولد، صح ولا؟ وشنو أعم من الولد؟ يعني كل ولد ينطبق على الإنسان. زين، هسه واضح، بس هذا التفريق واضح؟ التحليلية شنو معناها؟ التركيبية شنو معناها؟ زين، ولا بد أن نشير إلى أن كانت، هذا إذا سمعته اسمه قبل، يقسم القضايا التركيبية إلى قسمين، هما المتقدمة على التجربة والمتأخرة عن التجربة، ويعد القضايا الرياضية ضمن القسم الأول، ولكن بعض الوضعيين يحاول إعادتها إلى القضايا التحليلية. إشارة بسيطة. زين، النقطة الثامنة، الملاحظة الثامنة والأخيرة أحبائي، وجهة نظر كانت يقول إحنا مو ذكرنا القضايا التركيبية شنو معناها؟ يقول القضايا التركيبية عد كانت تختلف. شلون؟ مو اللي نستنبط من موضوعها، يعني تعريفها عد كانت يختلف. يقول كانت بأن القضايا التركيبية عندي هي قسمين، شنو؟ قسم متقدم على التجربة الحسية، وقسم متأخر عن التجربة الحسية، ويعد القضايا الرياضية ضمن القسم الأول اللي هي شنو؟
متقدم
على التجربة. ولكن بعض الوضعيين يحاول إعادة القضايا الرياضية إلى القضايا التحليلية، مو إلى القضايا التركيبية. هيك يريد يقول، يعني وجهات نظر الوضعيين بغض النظر عن الكلام. زين، ثامنا، تنقسم القضايا في المنطق الكلاسيكي إلى قسمين، هما البديهية والنظرية. وهذا أيضا المفروض واضح، قلنا بأنه القضايا تنقسم إما أن تكون بديهية أو تكون نظرية. شنو البديهية؟ وهي التي يصدق بها الإنسان بلا حاجة إلى إقامة دليل، بلا حاجة إلى استدلال وبرهان ونظر، مباشرة مجرد تصور المحمول وتصور الموضوع وتصور النسبة شنو يكفي في التصديق بها. طبعا هذه مهمة الملاحظة، لأن تقريبا على هذه الملاحظة سيقوم أساس البرهان اللي يحقق فيه المسألة.
التفتوا يا أحبائي. قضايا البديهية شنو؟ وهي القضايا التي يكفي في صدقها، هاي كلش مهمة، يكفي في صدقها مجرد تصور المحمول وتصور الموضوع وتصور النسبة بينهما، هذا يكفي في أن نصدق بها تكون القضية صادقة. زين، القضايا النظرية لا، وهي القضايا التي في قبال القضايا الضرورية والبديهية، وهي التي تحتاج إلى إقامة برهان واستدلال عليها. ولذلك يقول: تنقسم القضايا في المنطق الكلاسيكي إلى قسمين، هما البديهية والنظرية غير البديهية. فالبديهيات هي قضايا لا يحتاج التصديق بها إلى فكر واستدلال، ولكن النظرية هي قضايا نحتاج إلى التفكير والاستدلال للتصديق بها. ثم يقسمون البديهيات إلى قسمين فرعيين، أحدهما البديهيات الأولية، وهي التي لا يحتاج التصديق بها إلا إلى تصور دقيق للموضوع والمحمول. نفس البديهيات، لكن يقول شنو؟ يسموها أم البديهيات أو أصل البديهيات، اللي هي شنو؟ يريد يقسم على أنه بعض البديهيات نحتاج فيها إلى الحس، نحتاج فيها من البداية إلى الحس، وأكو بديهيات لا، مباشرة يصدق بها العقل. زين، مثل قضية استحالة اجتماع النقيضين التي يطلقون عليها اسم أم القضايا. طبعا هذا الكلام على المنطق الكلاسيكي. ليش قال على المنطق الكلاسيكي؟ لأنه السيد الشهيد خالف هذا المنطق اللي هو المنطق الأرسطي، وغيره من العلماء أيضا خالفوا، سواء المحدثين أو المتأخرين خالفوا حتى على هاي النقطة، اللي هي أن استحالة اجتماع النقيضين هي أم القضايا. يقولوا لا، أكو أساس آخر غير استحالة اجتماع النقيضين، لكن هسه احنا شنو؟ وهي هذا المنطق. زين، والثاني هي البديهيات الثانوية، وهي التي يحتاج التصديق بها إلى استخدام أعضاء الحس أو أشياء أخرى غير تصور الموضوع والمحمول، ويقسمونها إلى 6، خذتوها بالمنطق: الحسيات، الوجدانيات، الحدسيات، الفطريات، خذتوها مو؟ التجريبيات، المتواترات. طبعا هذا أهم، أكو خلاف على أن هاي الأمور هي بديهيات أو لا. قسم قال أنها من البديهيات، ولكن الفرق أنه شنو؟ بديهيات ثانوية. وقسم قال لا، أصلا هذه ليست من البديهيات. والحقيقة أنت أيها المصنف ماذا تقول؟ والحقيقة أن جميع هذه القضايا ليست بديهية، واضح؟ كما قلنا، كما أن السيد الشهيد يرفض ذلك ويقول بأن البديهيات شنو؟ فقط الأوليات، الأوليات هي فقط البديهيات، أما الحسيات، الوجدانيات، الحدسيات، هذه لا تدخل في البديهيات. والحقيقة أن جميع هذه القضايا ليست بديهية، وهناك فئتان من القضايا فحسب يمكن عدها بديهية. شنو ذني؟ رأي المصنف الشيخ المصباح اليزدي بكل معنى الكلمة، وهما البديهيات الأولية، الأوليات مثل ما قلنا، والوجدانيات التي هي انعكاس ذهني للعلوم الحضورية، غيرها الحدسيات والحسيات والفطريات التجريبيات. يقول هاي مو من البديهيات عندي. زين، والحدسيات والفطريات هي من القضايا القريبة للبديهة، يعني يحتاج له استدلال وبرهان، ولكن استدلال بسيط، استدلال غير معمق، برهان غير معمق. زين، وأما سائر القضايا فلا بد من اعتبارها نظرية ومحتاجة إلى البرهان، وسوف يأتينا توضيح ذلك في مبحث قيمة المعرفة، سيأتي إن شاء الله تعالى. هسه إلى الآن أحبائي أنهى المصنف الملاحظات التي أراد أن يطرحها في هذا الموضوع. إلى الآن جاوبنا على السؤال؟
لا، ما جاوب.
ما جاوب. ما هو مصدر التصديق؟ ما جاوب، لم يجب على ذلك. زين، التحقيق في المسألة. تفتوا يا أحبائي قبل ما ندخل بالقراءة المتن، يوجد مذهبان مشهوران في هذه المسألة، أنه هل الأصل في التصديقات هو العقل أم الحس؟ ما هو مصدر التصديقات؟ يوجد هناك مذهبان مشهوران، نستطيع أن نقول بأنه لا يوجد مذهب كمذهب مستقل غيرهما، نظريتان أساسيتان. إن وجدت هناك نظريات أخرى فلا تستحق أن تكون شنو؟ مدرسة ونظرية ومذهب يطلق عليه باستقلاله. فنظريتان أساسيتان شنو هن أحبائي؟ التفتوا إياه: مذهب التجريبي والمذهب العقلي. المذهب التجريبي ببساطة جدا هو الذي يقول بأن مصدر كل التصديقات والقضايا التصديقية هو الحس. هذا حال شنو؟ حال القائلين بمصدر التصورات، بأن المصدر الأساسي هو شنو؟ الحس، الحسيين أو التجريبيين أو الوضعيين. ملتفتين أحبائي؟ المذهب التجريبي هو الذي يقول بأن أساس كل تصديق لا يمكن لنا أن نصدق بأي شيء إلا بعد أن نخضعه شنو؟ للتجربة والحس. ما لم نخضع هذه القضايا للتجربة والحس يستحيل أن نصدق بذلك، واضح؟ المذهب الثاني هو المذهب العقلي، لا يصير خلط. المذهب العقلي هنا مو مثل المذهب العقلي وين بالتصورات، لا، المذهب العقلي هو هنا هو المذهب الأرسطي الذي ذهب إليه أرسطو وعلماء المسلمين وفلاسفتهم المتأخرين مثل صدر المتألين وابن سينا والسيد الصدر وغيره من الفلاسفة، ذهبوا إلى المذهب العقلي، وهو الذي يقول، التفتوا أحبائي، وهو الذي يقول بأن أساس كل تصديق هو شنو؟ هو البديهيات، هو إرجاع القضايا إلى البديهيات. وبما أن البديهيات عقلية يصدق بها الإنسان مباشرة، إذن هذا سمي هذا المذهب بالمذهب العقلي. شنو أساس التصديق؟ الكل أعظم من جزئه، كيف نصدق بذلك؟ يقول كل قضية لابد أن ترجع إلى قضية بديهية، ما لم، التفتوا إلى هذه القاعدة المهمة جدا، ما لم نرجع القضايا الموجودة هاي اللي نريد نصدق بها إلى قضية بديهية يستحيل أن نصل إلى تصديقها، ما نقدر نصدق بها. واضح أحبائي؟ كل القضايا لابد أن ترجع بالنهاية إلى قضية بديهية.
ممكن
مثال سماحة
الشيخ؟
هسه راح ناخذ راح ناخذ من خلاله. زين، التحقيق في المسألة، صحيح أن مسألة أصالة الحس أم العقل في التصديقيات لم تطرح للبحث بشكل مسألة مستقلة، زين، ولكنه بالالتفات إلى أسس المذاهب المختلفة من حسية وعقلية فإنه يمكن الظفر بآرائهم في هذا المجال. احنا قلنا بالبداية أن هذه القضية ما مستقلة، زين. مثلا بالنسبة للوضعيين الذين يعتبرون المعرفة الواقعية مقصورة على المعرفة الحسية، لابد أن يتبنوا أصالة الحس في هذه المسألة أيضا، ولابد أن يزعموا أن أي قضية غير تجريبية، إما أن تكون مثل ما تقدم إذا تتذكرون شنو القضايا الأخرى غير التجريبية، يقولون هي إما بلا معنى، ما لها معنى، أو فاقدة للقيمة، بلا فائدة، مجرد ألفاظ، مجرد مرادفات، زين، إما أن تكون بلا معنى وإما أن تكون فاقدة للقيمة. أما سائر التجريبيين فإنهم يؤكدون على دور التجربة الحسية بصورة أكثر اعتدالا ويعترفون بدور للعقل قل أم كثر. إحنا قلنا سابقا بأن نفس التجريبيين قسموا إلى عدة فرق وطوائف، زين. وأما أصحاب الاتجاه العقلي، لا يصير خلط واشتباه هنا، أصحاب الاتجاه العقلي هو هذا المذهب المختار، المذهب الصحيح، المذهب المشهور. أما أصحاب الاتجاه العقلي،
عشان قبل أن تقري
هذا
الأول، يعني يقصد بي أنه لأنهم قالوا هناك بالتصورات أنه حس فنقلها للتصديقات، ثم ما جاب رأيهم هو،
ولذلك هو إيش قال؟ قال بأنه ما لهم فد رأي مستقل. إحنا قلنا ما لهم رأي مستقل يفهم من كلامهم أنهم يذهبون إلى هذا، لكن من الواضح أنهم بما أنهم آمنوا هناك بأصالة الحس فهنا يؤمنون بأصالة الحس. هسه قد يجي واحد ويناقشه يقول بأنهم يجبت هذا الرأي، هم صرحوا بذلك أو لا، يقول هاي من مطالعاتي، من متابعاتي إلى كتبهم، يؤمنون بأصالة الحس سواء بالتصديق أو بالتصور. واضح شيخنا؟ زين. وأما أصحاب الاتجاه العقلي فإنهم يؤكدون على أهمية دور العقل ويؤمنون إجمالا بوجود قضايا مستقلة عن التجربة. فمثلا كانت علاوة على كونه يعد القضايا التحليلية مستغنية عن التجربة، فإنه يعتبر بعض القضايا التركيبية ومن جملتها جميع المسائل الرياضية مقدمة على التجربة. مقدمة على التجربة يعني شنو؟ يعني غير محتاجة إلى التجربة، مستغنية عن التجربة. ولكي لا يطول بنا الحديث فإننا نكف عن دراسة كل آراء التجريبيين والعقليين ونكتفي بذكر الرأي الصحيح في هذه المسألة. يعني يقول إحنا ما راح نفصل بآرائهم مثل ما فصلنا سابقا بالنظريات الأخرى، فقط نريد نعرف مصدر التصديقات التي نؤمن بها ما هو، كيف نصدق بأن هذه القضية صادقة، ما الميزان في ذلك، كيف نقول بأن هذه صادقة أو خاطئة. يقول راح نذكر الرأي الصحيح. ولذلك يقول بالالتفات إلى أن التصور الدقيق للموضوع والمحمول، شوف العبارة كلش مهمة أحبائي، التصور الدقيق للموضوع والمحمول، يعني مجرد شنو؟ تصور المحمول ومجرد تصور الموضوع طبعا والنسبة بينهما كاف للحكم باتحادهما في البديهيات الأولية. مثل ما التفتوا يعني، خلينا نضرب مثال، التفتوا يا شيخان، كل حادث له سبب. يقول هاي مجرد أنه تنظر إلى الموضوع اللي هو حادث وتنظر إلى المحمول اللي له سبب، اللي هي عبارة ثانية عن كل معلول له علة، نفس هاي القضية مباشرة تصدق بذلك. هسه إذا واحد يجيك يقول لك كل معلول له علة، فقط تصور معنى المعلول وتصور معنى العلة وارتباط العلة بالمعلول تؤمن بذلك مباشرة. قضية أوضح لا تحتاج لها إقامة برهان. قضية أوضح مثلا عندما نقول بأنه الوجود والعدم لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، طبعا بمجرد أن تتصور الموضوع وتتصور المحمول تؤمن بذلك مباشرة. يعني هسه روح قل لك الطفل مثلا، قل له إنسان ولا إنسان يجتمعان، هسه هو خاف ما يعرف شنو مفهوم الوجود شنو معناه، مفهوم العدم شنو معناه، لكن بالنتيجة إذا قلت له إنسان ولا إنسان يجتمعان سوى، قل لك لا شلون يصير إنسان؟ ليش؟ لأنه مردها إلمن، إلمن مردها، مردها إلى قضية أساسية بديهية اللي هي النقيضان لا يجتمعان. واضح؟ زين. ولذلك يقول فإنه يتضح بجلاء أن مثل هذه التصديقات لا تحتاج إلى التجربة الحسية، وإن كان من الممكن أن يحتاج تصور الموضوع والمحمول فيها إلى حس. هاي شنو أحبائي التفتوا وياي؟ هاي إشارة إلى أنه التصديق قد يحصل، التصديق قد يحصل من منين؟ من مجموعة من التصورات الحسية، ما ممنوع. إحنا ما نقول بأنه التصديق مصدره جاي من الذهن فقط أو من العقل فقط، لا، هناك بعض. يعني مثلا مفهوم الوجود صح هو مفهوم مستقل، لكن اكو مفاهيم اخرى، هناك مفاهيم اخرى ناخذها من المفاهيم من التصورات الحسيه، وبعد ان ناخذها من المفاهيم الحسيه والتصورات الحسيه ونضعها في قضيه تكون شنو، يكون تصديقنا بتلك القضيه تصديق بديهي. ولذلك يقول وان كان من الممكن ان يحتاج تصور الموضوع والمحمول فيها الى الحس، وذلك لأن الكلام يقع في هذا، وهو أنه بعد تصور الموضوع والمحمول بدقة، سواء أكان تصورهما متوقف على استخدام أعضاء الحس أم لم يكن، أيكون التصديق، هذا سؤالنا المهم، بثبوت المحمول للموضوع محتاجا إلى استخدام الحواس أو لا؟ يعني إحنا ما ناظرين إلى منين إجانا هذا التصور، ولا قد يكون مصدره الحس، لكن بالنتيجة عندما نريد أن نحكم على موضوع استحالة النقيضين أو الكل أعظم من جزء، هذا نحتاج به إلى الحواس بالنتيجة. حتى ولو شلون فهمنا مفهوم الكل؟ مفهوم الكل فهمناه من الحواس من الخارج، واضح؟ شفنا هذا الكتاب الكريم مثلا المبارك، هذا كل، وشنو الجزء مالته؟ أوراقه. فهمنا الموضوع والمحمول من الخارج، صح ولا لا؟ لكن هسه نريد نحكم على ان الكل اعظم من جزء، هم نحتاج الى الحس؟ قل لا نحتاج الى الحس، هاي قضيه بديهيه. ليش قضيه بديهيه؟ لان العقل يصدق بها بلا اقامه برهان، حتى ولو كانت مقدماتها ماخوذه منين؟ من الحس. ها شيخ خان،
يعني هذا مو راح يرجعنا للتصورات؟
اي كم شو، واذا رجعنا للتصورات
يعني انت
هسه هو صح كلامك صح، يرجعنا للتصورات، شنو المشكله
في يعني شلون بجمعت الحس اللي قالوا احنا العفو العقل أيه. كذلك يعني هم بالعقلية لما الصور يعني يستحضر هنا إنه كذلك لازم مقدمة توصل هاي الأفكار.
وإحنا إيش قلنا قبل بالتصورات النظرية الصحيحة؟ قلنا بأننا لا ننكر ذلك ونقول بأن الحس مقدمة من، صح ولا لا؟ إحنا إيش قلنا شنو النظرية الصحيحة بالتصورات؟ قلنا إما أن يكون التصور من الحس أو من العلم الحضوري أو من مقارنة المفاهيم، صح ولا لا؟ فمو مشكلة، خلي تصير التصديقات مصدرها الحس. أكو مشكلة في ذلك؟ لا مشكلة في ذلك. المشكلة إمتى تكون؟ أنه بالقضايا البديهية هل احتجنا إلى الحواس في إثبات القضية صدقها وكذبها؟ يقول لا، الكل أكبر من جزء. وين طلعوا لي وين احتياجنا للحس؟ النقيضان لا يستمعان، شيخ حيدر طلع لي وين الاحتياج إلى الحس؟ واضح؟ المعلول يحتاج إلى علة دائما، وين الاحتياج إلى حس؟ ما نحتاج إلى القضايا الحسية، حتى ولو كان مصدر بعض الأمور هو الحس.
يعني سمعت الشيخ اللي يقول العقل مستقل بهذا إن شاء الله، هو اللي يثبت صحة العقل هنا فقط إحنا هسه.
لا هو ما ناظر إلى أنه يريد ينظر، يريد ينظر إلى أن هذه القضايا ترجع إلى قضايا بديهية، وإذا رجعت إلى قضايا بديهية فهي غير محتاجة للحس ولا للتجربة.
إيه يعني يريد يثبت أن العقل
طبعا صحيح. هو خوي القضايا البديهية قضايا عقلية ولا قضايا عقلية؟ زين. وذلك لأن الكلام يقع في هذا، وهو أنه بعد تصور الموضوع والمحمول أيكون التصديق بثبوت المحمول للموضوع محتاجا إلى الحس أم لا؟ مع أن الفرض هو أنه في البديهيات الأولية يكون صرف تصور الموضوع والمحمول كافيا لكي يحكم العقل باتحادهما، صرف تصور الموضوع وصرف تصور المحمول. شيخ حيدر هسه واضح الكلام هنا ولا؟ مجرد تصور المحمول ومجرد تصور الموضوع يكفينا في التصديق، ولذلك راح نحصل على جواب لأسئلتنا السابقة. كيف نصدق بأن الكل أعظم من جزئه؟ كيف نصدق بأن الإنسان طالب للحقيقة؟ مثلا مساء سألته أنه شنو بعض القضايا شلون يكون مردها إلى البديهيات؟ الإنسان طالب للحقيقة، الإنسان طالب للحقيقة، شلون نرجحها إلى الأصل؟ هسه هذه القضية نظرية لو ضرورية؟ نظرية. شلون نرجحها إلى الأصل؟ نقول هل من المعقول، التفت وياي شيخاني، هل من المعقول أن الإنسان نفس الإنسان يكون طالب للحقيقة وغير طالب للحقيقة؟ يعني يجتمع عن النقيضين به؟ يقول لا. إذن لمن احتاجين إلى إرجاحها إلى قضية أساسية التي هي استحالة اجتماع النقيضين؟ هل من المعقول أن الإنسان ولا إنسان يكون طالب للحقيقة؟ لا، أكيد لا، لأنه هذا شلون قلت أكيد لا؟ رجعت إلى قضية أساس، مصدر أساس. كأنه يريد يقول خلاصة الكلام، يقول بأنه إحنا ما نستطيع أن نصدق بشيء إذا ما رجع إلى شنو؟ إلى أصل لا شيء وراءه. أصل لا شيء وراءه. شنو هذا الأصل؟ هو القضايا البديهية، قضايا البديهية اللي نعتمد عليها. زين لمن نوصل للقضايا البديهية؟ يقول بعد لمن نوصل للقضايا البديهية ما حد يقدر يجي يقول لنا هاي شلون صارت وشنو الدليل عليها. واضح؟ ليش؟ لأن القضايا البديهية يصدق بها الإنسان، أي إنسان يصدق بها الإنسان بلا شنو؟ بلا احتياج إلى دليل. هذا اللي يريد يقوله. فمدار ومناط الصدق شنو؟ هو الإرجاع إلى قضايا بديهية. زين، والقضايا التحليلية بأجمعها تتميز بهذه الخاصية، وذلك لأنه في هذه القضايا يتم الحصول على مفهوم المحمول من تحليل مفهوم الموضوع. ومن الواضح أن تحليل المفهوم أمر ذهني وليس بحاجة إلى التجربة الحسية، وثبوت المحمول الحاصل من نفس الموضوع ضروري أيضا، وهو بمنزلة ثبوت الشيء لنفسه. يعني يقول هاي القضايا التحليلية وين محلها؟ وين حللناها؟ خو مو بالحواس والخارج، حللناها في الذهن. وبما أنه حللناها في الذهن إذن هي ليست بحاجة إلى الحواس. ونفس هذا الحكم ثابت أيضا لكل حمل أولي. شوف هسه شيخ عبد الزهرة ليش ذكر الحمل الأولي؟ باعتبار احنا ماخذينه وين؟ بالمقدمات. زين، وهو مستغن عن البيان. وكذا القضايا الحاصلة من انعكاس العلوم الحضورية في الذهن اللي هي الوجدانيات، فإنها لا تحتاج إلى التجربة الحسية، وذلك لأنه في هذه القضايا حتى المفاهيم التصورية تؤخذ من العلوم الحضورية، والتجربة الحسية لا سبيل لها إليها إطلاقا. يريد ينفي كون كل التصديقات مصدرها هو الحس. وبما أن الصور الذهنية بأي شكل كانت، حسية أم خيالية أم عقلية، تدرك بالعلم الحضوري، فإن التصديق بوجودها يكون من أفعال النفس أو انفعالاتها، أي من قبيل الوجدانيات التي لا تحتاج إلى التجربة الحسية. كلام يعني مجرد إنشائي ما به، وإن كان بعضها لا يتحقق من دون تحقق التجربة الحسية مثل الصور الحسية، ولكن الكلام يقع بعد تحققها وبعد قيام الذهن بتحليلها إلى مفاهيم وجودية وما هوية. فنواجه هذا السؤال، يعني يريد يقول بأنه قد يكون مصدر التصديقات في البداية مأخوذ من تصورات حسية، لكن ما لنا علاقة بهذا، تعالوا إلى النتيجة. بالنتيجة عندما نريد أن نصدق بشيء ونؤمن، نذعن بشيء ونحكم على شيء بأنه صادق، هل نحتاج إلى الحس؟ يقول الحس احتاجيناه كمقدمة. هل نحتاج له في الحكم على صدق القضية أو لا؟ جاوبوني. يقول لا نحتاج إليه. بينوا لي حالة وحدة أن الإنسان يحتاج فيها إلى الحس حتى يحكم بأن هذه القضية صادقة أو لا. نعم شيخ،
هو جعل أن الحسيات ما جعلها من البديهيات،
بلي
خرجها من البديهيات. فإذا كان هذا التصديق، شلون إحنا راح أنه نصدق بالقضية وهي مبنية على أساس نظر؟
مبنية على مقدماتها تصور التصديق، غير لابد أن يكون قائم على تصورات. يقول التصورات حسية مو التصديق. يعني يقول فرق بين التصور وبين التصديق. التصورات حسية لكن الحكم والإذعان يستحيل أن يكون مرتبط بالحس. ليش؟ لأنه شأنه وين؟
أنا قصد العفو الشيخ، ما راح يكون بديهي لأنه من بناء على أساس عنده هو نظري. فشلون راح نصدق؟
أنا أسألك سؤال، استحالة النقيضين بديهية أو لا؟
بديهي.
زين، الوجود والعدم نقيضان أو لا؟ نقيضان. زين، تعال جيب لك طفل بالأول ابتدائي، قل له الوجود والعدم نقيضان لا ولا شيء، قل لك
حتى ما اعرف كلمه
صح لو لا. يعني شي يقول لك هو انا اللي اوصل له، يقول لك لا، يقول لك مو شنو ما اعرف انا صح لو لا. زين صار تخلف بالقاعده العقليه، والقواعد العقليه لا تقبل التخلف صح لو لا. اذا شنو معناها؟ احنا شنو نقول؟ نقول هاي قاعده يعني شنو نشكك بالقضيه البديهيه؟ يقول لا، التفت رجان نقطه جدا مهمه هاي. يقول احنا ما نشكك بالقضيه البديهيه، لكن تعال بدل السؤال للطفل، قل الانسان ولا انسان، نقيضان لو لا؟ يقول لك انسان لا انسان، ما يستمع. شلون؟ لانه وين استفادينا من هذا مفهوم الوجود؟ هو انسان، مفهوم اللا وجود والعدم هو اللا انسان. اخذنا هاي المقدمات منين؟ من التصور. لكن بالتالي بالنتيجه الحكم تغير لو لا؟ حكم بقى ثابت ان البديهيات شبيهه ثابته، يستحيل ان يجتمع النقيضان. هاي استحالة اجتماع النقيضان وإن كانت مقدماتها حسية، لكن إحنا ما اعتمدنا على الحس حتى تقول بأنه اعتمدنا على مقدمات حسية فهو باطل. بس رجاء هاي النقطة واضحة لو لا؟
شيخنا أنا فاهم قصدك كلش، بس أنا قصدي إنه إذا بداها هو أساس المشكلة الحسية واعتبرها من النظرية ما اعتبرها من البديهية.
هو نظرية ولكن قال بأن كل قضية نظرية وين ترجع؟
ترجع إلى
إلى قضية بديهية. هو هذا اللي نريده إحنا، رجع لي كل القضايا النظرية إلى قضية بديهية، ولمن توصل إلى القضية البديهية نصدق بها. هو هذا اللي يريد يقوله بالضبط تماما. يريد يقول بأن هناك قضايا نظرية كثيرة، منها القضايا المبتنية على الحس، وهذه القضايا النظرية لا نستطيع أن نجزم بصدقها وكذبها. شلون نؤمن ونصدق بها؟ لا بد أن نرجعها إلى، ولذلك قالوا في المنطق هذا المفروض واضح على أنه كل نظري لا بد أن يعود إلى شنو؟ إلى بديهي. وإلا شلون نقيم البرهان على النظري؟ لا بد أن نرجعه إلى بديهي. هذا اللي يريد يقوله أحبائي. رجاءً التفتوا وياي كلمة واحدة فقط، المبحث كله نختصر بكلمة واحدة. شيخ منتظر ويانا كله بكلمة واحدة، على أنه لا بد إذا أردنا أن نصدق ونذعن بكل قضية أن نرجعها إلى قضية بديهية. زين القضايا البديهية شلون نصدق بها؟ لا يحتاج إلى دليل، نصدق بها تصديقها من نفس القضية. واضح؟ هذا اللي يريد يقوله. هذا اللي يريد يقوله. زين شاء القضايا النظرية ترجع إلى قضايا حسية، ما لي علاقة، خل ترجع إلى قضايا حسية. بينما هذا خلاف الحسيين والتجريبيين. التجريبيون والحسيون قالوا لا، نصدق بالقضايا إذا أخضعناها للتجربة فقط. وهذا الفرق لا أكثر ولا أقل، وإن أطال الكلام لكن الفرق الوحيد هذا. كل نظرية ما لم ترجع إلى بديهية لا يمكن أن نصدق بها. زين
مصدر التصديق بالعقل فقط،
بالعقل. ولذلك هو سماه شنو؟ مذهب العقلي. البديهيات وين محلها؟ محلها العقل، ولذلك مو محلها الذهن. ولذلك قال أكو مذهب تجريبي ومذهب عقلي.
زين
لا مو ما بيها تصور، هو أكيد ناتجة من تصور، لكن عندما نريد أن نصدق بذلك التصور نصدق به عن طريق العقل. ولذلك يقول وإن كان بعضها لا يتحقق من دون تحقق التجربة الحسية مثل الصور الحسية، ولكن الكلام يقع بعد تحققها وبعد قيام الذهن بتحليلها إلى مفاهيم وجودية وماهوية. فنواجه هذا السؤال، هل أن الحكم باتحاد هذه المفاهيم التي تشكل موضوع القضية ومحمولها يحتاج إلى التجربة أم لا، الحسية أم لا؟ ومن الواضح أن الحكم في الهليات البسيطة التي تتعلق بأمور وجدانية لا يحتاج إلى استخدام أعضاء الحس، بل هو حكم بديهي يحكي علما حضوريا لا يقبل الخطأ. شلون لا يقبل الخطأ؟ لأنه حكم عقلي بديهي محض لا حاجة له إلى الحس. وأما التصديق بوجود مصادق المحسوسات في الخارج فهو وإن كان البعض يتخيل أنه يحصل بمحض تحقق التجربة الحسية، ولكن التعمق في هذا المجال يكشف للإنسان أن القطعية في هذا الحكم تحتاج إلى برهان عقلي، كما صرح بذلك كبار الفلاسفة المسلمين من قبيل ابن سينا وصدر المتألهين يعني خلي أضرب لكم مثال حتى تكون القضية واضحة. الحديد يتمدد بالحرارة، هسعوف ذني كله البديهيات. الحديد يتمدد بالحرارة، وياي رجاء الحديد يتمدد بالحرارة، هذه قضية شبيهة قضية نظرية، شلون نصدق بيها؟ جاوبوني شلون نصدق بيها؟ بالتجربة نجيب كل حديد العالم ونجربه؟ مو صحيح هذا، هذا استقراء ناقص. جبنا واحدة، جبنا اثنين، جبنا ألف، جبنا مليون، جبنا كل الحديد نستطيع أن نصل إلى اليقين بأن هذا كل حديد يتمدد بالحرارة؟ لا. زين شلون صدقنا بأن هذه القضية صادقة؟ إذا تسمح لي شيخنا شلون؟ لا، حتى الاستقراء التام ما نقدر نسوي استقراء تام. استقراء تام معناه كل حديد العالم لازم نجيبه، هذا استقراء ناقص. فكيف قلنا بأن هذه القضية صادقة؟ تفتوا وياي، أرجعناها إلى شنو؟ إلى قضية بديهية. شنو القضية البديهية؟ وهي أن الاتفاقي، هاي قضية مشهورة، أن الاتفاقي لا يكون دائمي ولا أكثر، صح ولا لا؟ الصدفة والاتفاق مستحيل تكون دائمية، تصير مرة مرتين بس تصير دائمية. فقلنا بما أنه التفتوا وياي، قطع الحديد شبيها تتمدد بالحرارة، قطع الحديد تتمدد كثيرا بالحرارة، صح ولا لا؟ هذه مقدمة أولى. والاتفاقي لا يكون أكثر ولا دائمي. إذن قطع الحديد تتمدد بالحرارة لا عن طريق الصدفة والاتفاق، وإنما عن طريق شنو؟ إرجاعها إلى قضية أساسية بديهة. طبعا إذا أردنا أن ندخل في دراسة معمقة وأكثر من هذه الدراسة، هاي القضية البديهية ناقش فيها السيد الصدر قدس الله روحه محمد باقر الصدر بالأسس المنطقية للاستقرار، وقال بأنه إحنا أصلا هاي مو قائم على هاي القضية، ما نريد يعني نروح يعني، قال الفرق بيني وبين المذهب الأرسطي أنه هاي القضية أنتم تقولون بديهية، أنا أقول مو بديهية. شلون؟ عندي 9 نقوض على هاي القضية. إذا واحد راجع الأسس المنطقية للاستقرار، سيد الشهيد يقول أنا عندي هاي القضية مو بديهية. زين، إذا مو بديهية شلون؟ ما راح نصدق بهاي القضايا؟ طبعًا كل القضايا إذا كانت هيجي مو بديهية شلون ما راح نصدق به؟ يقول أنا عندي طريق آخر اللي هو طريق الاحتمالات. واضح؟ نظرية الاحتمالات مو محل كلام. وأكو غير السيد الصدر سواء كان معروف أو لا، يقول لا نظرية الاحتمالات ولا استحالة النقيضين، الانسجام، نظرية الانسجام هي النظرية اللي من خلالها يعني كل القضايا ترجع للانسجام. ما لم تنسجم النفس، طبعا النظرية لحد ذاتها، ما لم تنسجم النفس بالنهاية لا نستطيع أن نصدق بأي قضايا، وإلا حتى هاي القضايا البديهية هي قضايا بها نقاش. واضح؟ لكن هسه كلام نحن هنا بالمنطق الكلاسيكي على حد تعبيره، اللي هو شنو؟ يؤمن بالبديهيات العقلية. فش يقول المصنف؟ يقول هاي البديهيات، هاي القضايا لابد أن ترجع إلى قضية بديهية، ما لم ترجعوها إلى قضية بديهية لا نستطيع أن نصدق بها. زين، ولكن التعمق يكشف للإنسان أن القطعية في هذا الحكم تحتاج إلى برهان عقلي، كما صرح بذلك كبار الفلاسفة المسلمين من قبيل ابن سينا وصدر المتألهين والعلامة الطبطبائي، وذلك لأن الصور الحسية بمفردها لا تتمتع بضمان لصحتها ومطابقتها التامة للمصادق الخارجية ما لم ترجع إلى قضايا بديهية. إذن في مثل هذه القضايا فحسب يمكن إسناد دور للتجربة الحسية، ولكنه ليس دورا رئيسيا. شيخ هاني، احنا ما ننكر بانه اكو قضايا حسيه، لكنه ليس دور رئيسي معينا للمصير، يا مصير تصديق القضايا وكذبه، وانما هو دور ضمني ومن قبيل المقدمه للتصديق. وكذا الحال في القضايا الحسيه الكليه التي تسمى حسب اصطلاح المنطقيين بالتجريبيات او المجربات، فعلاوه على حاجتها الى حكم العقل لاثبات المصادق الخارجيه لها، فان لها حاجه اخرى الى البرهان العقلي لتعميمها واثبات كليتها. بالتالي شنو؟ اذا اردنا ان نصدق بها لابد ان نرجعها الى العقل. كما أن مضاعفة المعرفة في أي قضية والعلم بضرورة مفادها واستحالة نقيضها يحتاج إلى أم القضايا، وهي استحالة اجتماع النقيضين طبعا في هذه الدراسة كما قلنا. والنتيجة هي شنو النتيجة؟ أن أي تصديق يقيني لا يحصل بمجرد التجربة الحسية، وإن كانت التجربة الحسية مقدمة له، ولكن هناك قضايا كثيرة تتميز باليقين من دون حاجة إلى الحس، وبهذا تتضح لنا سطحية التفكير الوضعي وتتأكد سذاجته. والأساس والأصل أن كل القضايا إذا أردنا أن نصدق بها لابد أن نرجعها إلى البديهيات. هذا التحقيق في المسألة. قيمة المعرفة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على